إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل ذكره: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها المسلمون عباد الله، إن من عظيم نعمة الله على عباده أن يسر لهم وسن لهم وشرع لهم مواسم يجتهدون فيها في عبادته وفي تحقيق طاعته، جعلها سببا لتكفير خطاياهم ولمحو سيئاتهم ولرفع درجاتهم ولعلو منازلهم. ومن تلك النعم العظيمة والآلاء الكريمة ما يستقبله المسلمون في هذه الأيام، يستقبلون شهرا مباركا وموسما عظيما ألا وهو شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الصيام وشهر الصبر وشهر القيام وشهر الغفران وشهر ليلة القدر وشهر العتق من النيران وشهر الصدقات وشهر المبرات وشهر الطاعات وشهر ترك المنكرات. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه النعم لا بد أن تقابل بالشكر وبطاعة الرب سبحانه وتعالى. هذه النعم تقابل بما يحبه الله ويرضاه لا بما يبغضه ويأباه. وإن من تأمل في أحوال المسلمين خصوصا في البلاد التي يكثر فيها الطوائف من الصوفية والرافضة وغيرها، فإنه يجد ألوانا من البدع وصنوفا من المخالفات التي لا تعتبر شكرا للمنعم، وإنما هو من الطغيان ومن العصيان. أيها المسلمون عباد الله، وإن المخالفات التي تتعلق برمضان لكثيرة جدا، ونحن في هذا المقام نذكر ما يحصل عند المسلمين إلا من رحم الله من المخالفات التي يستقبلون بها الشهر قبل دخوله. فإن الناس يستقبلون هذا الشهر إما بما يرضي الله وإما بما يبغضه ويأباه، فالواجب على المسلم أن يستقبل هذا الشهر بما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصحابة الكرام، وبما كان عليه الأئمة الأعلام، وأن يحذر كل الحذر من البدع والمخالفات والضلالات والمنكرات. أيها المسلمون عباد الله، من المخالفات التي تحصل عند كثير من المسلمين في استقبال شهر رمضان، المخالفة الأولى تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الاحتياط ونحو ذلك. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال النووي رحمه الله شارحا لهذا الحديث فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة أو لم يصله بما قبله، فإن لم يصادف عادة ولم يصله بما قبله فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث. وعزى الحافظ ابن حجر القول بالتحريم لجمهور العلماء. فيا معاشر المسلمين، فإن كثيرا من الناس ممن دخلت عليه الزهادة والعبادة على غير المفهوم الشرعي تراه يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين قصدا وتعمدا وتحريا وتخصيصا. لماذا؟ قال: من أجل الاحتياط لرمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك. وإن من سنن الرافضة أن شعبان عندهم على 29، فاليوم الذي بعد 29 يعتبرونه أول يوم من رمضان هكذا على الدوام. وهذا من عظيم المخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم شعبان، أو كان يصوم الاثنين والخميس، فكان يوم 29 هو يوم الاثنين أو يوم الخميس ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه لم يتقصد الصوم وإنما وافق صوما يصومه. المخالفة الثانية: الاعتماد في دخول الشهر وخروجه على التقاويم والحساب. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء في رواية للبخاري: فأكملوا العدة 30. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فصوموا 30 يوما. فهذه التعاليم النبوية بأننا نعلق دخول الشهر وخروجه بالرؤية أو بإتمام العدة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام يعني 29 يوما والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 يوما. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن دخول الشهر وخروجه، بل على أن ما يتعلق بدخول الشهر في الحج وفي رمضان وفيما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالإيلاء وما يتعلق بغير ذلك إنما يكون قائما على دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو إتمام العدة، وأنه لا يكون بالحساب ولا بغير ذلك. وعلى هذا إجماع أهل العلم. وإنما حدث في 103 من بعض المتفقهة الاعتماد على الحساب حين حصول الغيم، وهذا خلاف منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. المخالفة 3: الترحيب بشهر رمضان على المنابر وفي المساجد وفي القبور والمشاهد بضرب الدفوف في بعض الأماكن يحصل ذلك، ويأتون بأوراد وأناشيد وأذكار مخترعة ومبتدعة وليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة النبوية ولا من آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالترحيب بشهر رمضان في المجالس وعلى المنائر وغير ذلك هذا من البدع، ينبغي تذكير الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطيب في خطبته والواعظ في وعظه والمدرس في تدريسه ينوه ويشير إلى ذلك وأن الناس يعتنون. أما مرحبا مرحبا يا رمضان، من أين هذا؟ في أي كتاب وفي أي حديث وعن من من الصحابة ورد؟ والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون باتباع الكتاب واتباع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن نكون مبتعدين عن البدع وعن المخالفات. المخالفة 4: إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ترغيب في شهر رمضان في صيامه وقيامه. فيا أيها المسلمون، إن إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة يعتبر إثما عظيما وجرما جسيما، الواجب على الخطباء والوعاظ والمعلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يوردوا إلا الأحاديث الصحيحة، وما كان من ضعيف فلينبه المسلمين عليه، وإلا كانوا مشاركين للوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة المتواترة في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الكذب في هذه الأيام، خصوصا على وسائل التواصل الواتساب وغير ذلك. فكم تأتينا من أسئلة عن أحاديث لا خطام لها ولا زمام، وكأنها مأخوذة من كتب الرفض وممن لا عناية له بالحديث ولا خوف له من الله، فيريدون الأحاديث الموضوعة المكذوبة. فالواجب على المسلمين النباهة، وألا يذكروا شيئا من الأحاديث إلا بعد معرفتهم بصحتها وقبولها عند العلماء، وإلا ردت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي وأنس وأبي غريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير وسلمة بن الأكوع. وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم. وجاء عند أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالحذر يا معاشر المسلمين من إيراد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخالفة الخامسة: الاجتماع على بعض الأطعمة تحت مسمى توديع شعبان، توديع الطعام، وهذه فعلة مأخوذة من النصارى، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك. يقولون الآن رمضان سيأتي فيجتمعون ربما الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، يجتمعون على طعام يصنعونه تحت مسمى توديع شعبان، وهذا من البدع. المخالفة السادسة: الإكثار من الذنوب والمعاصي في شعبان، لأن رمضان سيدخل فلا بد أن نتفرغ للعبادة، حتى يقول قائلهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شربك ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. هذا إشارة إلى شرب الخمور، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا بعضهم يريد أشعارا ونثرا في أن رمضان فيه تضييق، وأن رمضان فيه كلفة، وأن رمضان فيه مشقة، وأنه يمنعنا من الطعام والشراب. بل إن بعضهم يقول إن أحب وقت عنده في رمضان من المغرب إلى طلوع الفجر، نعوذ بالله من الخذلان. المخالفة السابعة: الاستعداد لرمضان بالطعام والشراب. فأنت تلحظ أن في الأسواق التجارية يوجدون أنواعا من الأطعمة والأشربة لا تكاد تراها إلا في رمضان. أيها المسلمون، أهذا شهر الصيام أم شهر الطعام؟ فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل. يأتي رمضان ويخرج الناس منه محملين بالديون الكثيرة بسبب هذه النفقات الباهظة التي يصرفونها في رمضان دون غيره، مما يثقلهم عن العبادة والطاعة ويشمئزون من هذا الشهر بسبب هذه النفقات الكثيرة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله. المخالفة الثامنة: الاستعداد لرمضان بتجهيز الدشوش والتلافز من أجل البرامج التي يسمونها بالرمضانية وبالمسلسلات التمثيلية. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله. كان كان الحق على المسلمين أن يهجروا هذه الأجهزة في رمضان بل وفي غيره، لأنها أجهزة مدمرة للقلب، مفسدة للدين، مخربة للأخلاق، داعية للفساد، وما فيها من خير من سماع القرآن والوعظ والإرشاد يمكن التحصل عليه بغيره. ممكن أن يتحصل المسلم على سماع القرآن بغير التلفاز وبغير الدشوش. فيا معاشر المسلمين، هذا غزو للكفار على المسلمين في بيوتهم، في أبنائهم، في نسائهم، في مجتمعاتهم، حتى صارت هذه القنوات هي المربية للأجيال وهي المدرسة للنساء قبل أن يدرس الأب والعالم والشيخ والموجه. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله سبحانه. وربما جعل في رمضان من بث بعض البرامج والمسلسلات الهابطة التي قد تذهب على المسلم أجر صومه بل ويتحمل آثاما، أين الخوف من الله؟ أين خشية الله؟ ألا نخشى بطشا؟ ألا نخشى عقابا؟ ألا نخشى عذابا؟ أصرنا آمنين من النار. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله في ذلك حق التقوى وأن يراقبوا حق المراقبة، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، وإذا ثبت هلال رمضان أقبلت بدع أخرى، فمن ذلك وهي المخالفة الأولى أنه إذا ثبت هلال رمضان خرج الناس، وهذا يحصل في بعض البلدان رجالا ونساء ينشدون ويغنون ويضربون على الدفوف وعلى الطبول ويستخدمون آلات اللغو والطرب ترحيبا برمضان واستقبالا لأول لياليه، وهذه من البدع المنكرة، فإن الغناء في حد ذاته يعتبر معصية لا طاعة، وهذا الخروج على هذا الوصف المذكور لم يدل عليه حديث نبوي ولا أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من علماء المسلمين. فهذا من البدع الواجب تركه والبعد عنه. المخالفة الثانية، إذا رأوا هلال رمضان رفعوا أيديهم وأصواتهم قائلين هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، ثم يمسحون بأيديهم على وجوههم، هذا أيضا من البدع. وبعضهم يأتي بكلام أقبح بسبب جهله فيقول هل هلالك شهر مبارك علينا وعليك يا رب. انظروا إلى هذا الجهل وإلى هذه السخافة، شهر مبارك علينا وعليك يا رب، البركة من الله سبحانه وتعالى، فكيف تقول شهر مبارك عليك يا رب؟ المخالفة الثالثة، تخصيص قراءة آيات الصيام في أول ليلة من رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخرها. المخالفة الرابعة تخصيص قراءة سورة العلق في أول ليلة من رمضان، إما في صلاة العشاء أو في صلاة التراويح. وهذا قول روي عن الإمام أحمد باستحبابه ولا دليل عليه، وأشار بذلك إلى أن سورة العلق هي أول ما أنزل من القرآن، فاستحب قراءتها أول شيء في ليالي رمضان، وهذا لا دليل عليه. المخالفة الخامسة الذبح في أول ليلة من رمضان، لا لقصد الأكل أو طلبا للحم، وإنما لعقيدة أن من لم يذبح يلحقه ضرر إما في نفسه أو ولده أو أهله، وهكذا على أن هذه الليلة لها مزية وأنه يشرع التقرب إلى الله بالذبح، فهذا لا يجوز. لكن لو أن شخصا ذبح في أول ليلة من رمضان من أجل الأكل واللحم فهذا جائز، فبالنية نقول حلال وبالنية نقول لا يجوز. فمن نوى بالذبح الأكل واللحم جائز، ومن أوى بالذبح التقرب إلى الله عز وجل في أول ليلة أو لاعتقاد في ذلك فهذا لا يجوز. المخالفة السادسة في استقبال وفي دخول شهر رمضان التهاني بدخول هذا الشهر، فهذا يقول للآخر شهر مبارك، وهذا يقول لذاك شهر مبارك، إما بلسانه أو بالكتابة أو بالرسائل أو بالاتصال. أيها المسلمون عباد الله، لا نحكم العواطف، والواجب أن نحكم شرع الله. هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهل كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتهانون فيما بينهم بدخول الشهر؟ الجواب لا. وأما قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف بعد إيراده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أظلكم شهر مبارك شهر عظيم إلى آخره، فهذا الحديث قال فيه ابن رجب وهذا أصل في التهنئة بدخول شهر رمضان، وهذا القول فيه نظر، لأن هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثانيا لم يرد عن أحد من الصحابة، ثالثا إن هذا الحديث ضعيف، رابعا لو قلنا بصحة الحديث فليست فيه التهنئة وإنما فيه الإخبار. وإن الخطباء من عادتهم إذا خطبوا الناس يذكرونهم بفضائل رمضان وبخصائص رمضان وبمزايا رمضان، ويخبرونهم بأنه شهر مبارك وأنه شهر عظيم، فلا حاجة في التهاني. ومن ذلك تولدت مخالفة أخرى وهي السابعة، ما يسمى بالمشاهرة، فيجتمع وتحدد للزيارات في رمضان، اليوم الفلاني عند آل فلان، واليوم الآخر عند آل فلان، والثالث عند آل فلان، عندهم مشاهرة فيجتمعون لهذا الغرض. عباد الله، رمضان شرع من أجل أن نغني بعضنا بعضا أم من أجل أن نعبد الله؟ فإن أوقاتا تصرف في هذه المشاهرات وفي هذه التهاني، ولو أن الواحد منا ذكر الله وحمده ودعاه لكان رابحا لكان فائزا. فيا معاشر المسلمين، إياي وإياكم أن نضيع أوقات رمضان بهذه المشاهرات. وبعضهم يغضب: فلان لم يشاهرني، فلان لم يأتي إلي. وقد نبه على هذا ابن الحاج في المدخل وهو من علماء المالكية، وهذا في القرن الثامن الهجري، نبه على أن السلف كانوا إذا دخل رمضان يتنكر بعضهم لبعض. كأنه لا يعرفه، من أجل استغلال وقته واستغلال أيامه واستغلال لياليه، فلا ينشغلون بالجلسات ولا بالزيارات ولا بالصحبة. فإذا ما خرج رمضان أقبل بعضهم إلى بعض يغنون تقبل الله منا ومنكم، يهنئ بعضهم بعضا بما عملوا من الصالحات لا بما ضيعوا في المشاهرات. نعم أيها المسلمون عباد الله، قال وأما في أيامنا فإنهم يضيعون الأوقات في الزيارات وفي الجلسات وفي غير ذلك. المخالفة الثامنة التلفظ بالنية بعد صلاة المغرب جماعيا أو في البيت أو في وقت السحر، والتلفظ بالنية بدعة، يتلفظون بالنية بأنهم سيصومون شهر رمضان إلى آخره. النية محلها القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا أيها المسلم تكفيك نيتك وعزمك وقصدك بقلبك على فعل الخيرات وعلى صيام رمضان، ولا تحتاج إلى التلفظ، فإن التلفظ بالنية بدعة لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا معاشر المسلمين ينبغي لنا أن نستقبل رمضان وأن نفرغ من أوقاتنا وأن نحدث أنفسنا بالإقبال على عبادة الله وطاعته بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وكثرة الصدقات والمبرات وصلة الرحم وحسن الخلق إلى غير ذلك من محاسن ديننا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.